الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يشاركه في الخلق والإيجاد أحد فلا يشاركه في حقيقة الملك والأمر والنهي والتصرف غيره على مدى الأبد وإنما هي بحكمته مجالات يفسحها من أعظمها ما جعلها على ظهر هذه الأرض للمكلفين من أرباب العقول بما آتاهم من أسماع وأبصار وأفئدة ثم جعل لهم من صورة الملك وجعل لهم من مساحة التصرف الاختياري الذي يتطوع لمراداتهم ولاختياراتهم ولمقتضى عقولهم وعلومهم فيصدر عنها ما يتناسب معها في ميادين الحياة المختلفة ويبقى بعد ذلك الجزاء والحساب لكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله مأمونه على رسالة السماء إلى أهل الأرض وشفيعه الأعظم في يوم العرض الذي عمت رسالته ورحمته العالمين وكان خاتم النبيين وسيد المرسلين وكان الإمام المقدم لكل ذي هدى وتقوى أبد الآبدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على السراج المنير كما سميته، البشير النذير كما وصفته، مبلغ الرسالة ومؤدي الأمانة وكاشف الغمة وجال الظلمة وناصح الأمة ودافع النقمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أخص أمته به اتصالا، أكثرهم عنه معرفة وعليه إقبالا، وعلى جميع أمته من الصالحين ومن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أجمعين إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها المؤمنون بالواحد الأحد الفرد الصمد، فاحذروا قلوبكم، فإنكم أمام مسؤوليات في شؤون هذه الحياة يعظم عليها السؤال في يوم السؤال. وهل يوم السؤال إلا يوم اجتماع الأولين والآخرين؟ فشان المساءلة فيه تفوق كل ما ينازل الأذهان من مساءلات تعود إلى هيئات وجماعات ودول وإلى اتجاهات تسائل من حواليها ممن قدرت عليه أو وقع في قبضتها لتنفذ شيئا من أغراضها ومراداتها. كل هذه المحاسبات وكل هذه المساءلات تضيق وتصغر وتهون عند مساءلة عالم السر وأخفى يوم يجمع الأولين والآخرين. إنه يوم الفصل، إنه يوم الدين، إنه يوم الجزاء، إنه يوم وضع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يخضع لهذه المساءلة وهذه الموازين مؤمن الخلق وكافره، مقبلهم ومدبرهم، مصدقهم ومكذبهم، يخضع أصحاب المبادئ المختلفة، وكل من سار بأي اتجاه في هذه الحياة كائنا من كان هنا أو هناك، وكل من بلغته دعوة الله على لسان رسوله وهو عاقل بالغ دخل حيز التكليف وأقيم عليه الميزان، ولا بد له من مصير أبدي إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا الاعتقاد أساس لنا في النظر في جميع الفتن، بل في جميع الحوادث، بل في الحالات التي تكتنفنا في حياتنا فردا وأسرة ومجتمعا بمختلف شرائح المجتمع وانطلاقاتهم في الحياة. هذا الاعتقاد أساس في التصحيح، أساس في الضبط، أساس في إقامة الموازين الصحيحة. إننا معشر من أكرم بالإيمان يجب أن نحفظ أساسنا، يجب أن نحفظ أصلنا، يجب أن نحفظ مبدأنا، يجب أن نعرف الميزة التي بها ميزنا بل وأعززنا وكرمنا. ميزة الإيمان بالحي القيوم الخالق الواحد، ميزة التوحيد، وميزة التصديق بوحي الله، ميزة الإيمان بالمرجع إليه كما بدانا أول خلق نعيده، وأن الحكم له ولا معقب لحكمه، وأن مصير جميع المكلفين على ظهر الأرض إما جنة أبدا وإما نار أبدا، وفي أهل الجنة أبدا من يمر على النار أولا ثم يخرج منها ليخلد ويلحق بمن سبقه في جنة الله تبارك وتعالى. هذه اليقينيات، هذه الأساسيات مرتكز لنا لننظر، لنعالج، لنتصرف، لنتفكر، لنقيم في حياتنا محاولات كل إصلاح وتقويم وتصحيح وهداية. وإنما ابتدانا بهذه المقدمة لننطلق من أرض صحيحة صلبة قوية في شان نظرتنا إلى ما يثار وإلى ما يدار حولنا بأجهزة الإدارة المختلفة والتي داهمت منا الديار والشوارع والأسواق والسيارات وجيوبنا حتى إلى وسط مساجدنا، حتى أخذت من عقولنا ما أخذت، فصار بعض تحكمات إدارة بعض الأفكار والكلام تخالج فكر المصلي من المسلمين وهو في صلاته في بيت ربه. صار حالنا بهذه المثابة وبهذه الصورة، العوامل المؤثرة في مسار الفكر والنظر إلى الأمور مما صاغه أناس مثلنا، ولكن الله جعل الاختبار على ظهر الأرض ابتلاء الناس بالناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لابد أن يكون على ظهر الأرض مبادئ مختلفة واتجاهات متناقضة، لابد أن يكون على ظهر الأرض مسارات متباعدة لذا ولذاك، ولكن شان المؤمن الذي أخذ هذا الاعتقاد في نظره إلى الحياة التي قال عنها منشئها وموجدها تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صاحب هذا الميزان الواسع هو الذي يمتد نظره لمختلف تلك المبادئ والاتجاهات والأفكار على ظهر الأرض بنظر فاحص منصف قويم معتدل قوي راجع إلى أسس ثابتة أعظم من ثبوت الجبال لا تتزلزل إذا تزلزلت الأرض. كان الله قد أنزلها على آدم أبي البشر وتوالى بها النبيون على ممر العصور والدهور في الأمم الخالية حتى جاء الختم المتمم الكامل المكمل المكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصرخ بها دعوة حق وهدى أشرقت شمسها على الوجود فكان آية كبرى ومعجزة عظمى في ذاته في ذاته وفي صفاته وفي رسالته وفي بلاغه. قلب صفحات التاريخ من أي مؤثر من البشر أي معلم أي مفكر في خلال السنوات القصيرة بث النماذج والأسس وهدى الأمة وتركها على المحجة البيضاء ولم تزل القرون كلما مرت كل ما ينتهي إليه إدراك البشر من شؤون الكون وحكمه وكيفية استخراج فوائده يؤكد أنه صادق ويؤيد أنه المأمون المؤتمن من قبل الخلاق ليس ببشر عادي في بلاغه ولا في أدائه ولا في نصحه ولا في تعليمه ولا في تقويمه ولا في معالجته ولا في إرشاده. إنه آية الله الكبرى إنه محمد. يا ربي صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. ذلكم الاسم الكريم الكبير العظيم المشهور في الكتب السماوية في الأمم الخالية وفي السماوات العلى والمشهور على ظهر الأرض مرفوع الذكر وإلى الأبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأفكار التي برزت على ظهر الأرض أي فكرة كانت تخالف مناهج الأنبياء لا تمر السنون عليها إلا أضعفتها وأوهنتها وإلا اكتشف فيها خطأ ومخالفة للحقيقة والواقع إن كانت اقتصادية وإن كانت اجتماعية وإن كانت سياسية وإن كانت صحية متعلقة بالجسد. إذا قامت نظرية ومبدأ على مخالفة لما جاء به الرسل انتظر لا تمر السنوات إلا أبدت الاعوجاج الذي فيها واستعرض التاريخ قم. لكن مشكلتنا أننا ما عدنا ندرك الحقيقة الواقعة فينا ولا في ماضي بني جنسنا من بني البشر على ظهر الأرض ومع هذا الجهل منا سلمنا الزمام انبهارا لقوم ليسوا بمأمونين على ذكر الواقع ولا على سرد الماضي وجاءوا بأقاويلهم تحمل الكثير من الأباطيل فشعشعت في عقول كثير من ناشئة الأمة وأخذوها كأنها مسلمة والبصيرة عندهم والأسماع عندهم والأبصار عندهم والحجج عندهم والعلم في متناول أيديهم إذا اجتهدوا إذا بذلوا. لذا فإننا نقول مع تشعب أنواع الفتن إنما ناتي على مهمات من كبار هذه الفتن التي برزت في عصرنا، ونقول بعمومها عندنا حصون خمسة يجب أن لا نغفلها: إيمان وفكر وعلم وعمل وذكر. إيمان وفكر، علم وعمل وذكر. فشان هذا العلم الذي جهلنا فيه فقبلنا وتجاهلنا كثيرا من الحقائق، سلمنا في كثير الزمام لمن ليس أهل، على أن العلم مشترك بين كل واعي عاقل منصف مسلما كان أو كافرا في علوم الطبيعة، الكون، شؤون الجسد، المادة، كيفية العلاج، كيفية الاستثمار، كيفية التنمية، أمور مشتركة. ونحن بحكم الإيمان وبحكم وضوح المنهاج عندنا وعظمة البيان ننظر بالعين الواسعة المستوعبة لإنصاف كل صلاح وكل صحة وكل ما يتفق مع الهدى الذي جاء به الحق على ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه السعة مهما انتحلها الغير فالأصل لأهل هذا الإيمان هم المتسعون، هم المتسعون للنظر في مختلف الأفكار. ولذا نجد الذين ربتهم يد النبوة كيف تعاملوا مع أصناف العلم، فجانب من العلم يتعلق بالشريعة وبالقيم والأخلاق، هذا لا يمكن تسليم الزمام فيه لمفكر ولا لعاقل ولا لمجرب من شرق ولا من غرب، عربي ولا عجمي، صغير ولا كبير، لا يمكن أن يكون الزمام فيه إلا إلى الحق وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم المخصوص لا يمكن أن نتعلم حقائق شرعنا من عند يهودي ولا نصراني ولا ملحد مفكر أو مجرب أو مخترع، لا يمكن. هل يمكن للمفكر المخترع أن يمنع على الطب دون أن يخضع لقواعد الطب ويأخذه من منابعه؟ هذا الذي لا يمكن عندهم واضحا في مادياتهم. أفدين الله يكون لكل من قال أنا مفكر وأنا مجرب وأنا عندي آلة وعندي قوة وعندي إمكانية يلعب بدين الله ممكن نسلم له الدين؟ هذا أبعد ولا يمكن أن يكون هذا. فنجد هؤلاء الذين ربتهم يد النبوة لا يرجعون في علم الشريعة إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى علمائهم، وذلك ما ثبتهم عليه الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول واتبع سبيل من أناب إلي، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول فاسأل به خبيرا، ويقول جل جلاله وتعالى في علاه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. لكن على ضوء علم الشريعة في شان المباحات والماديات وجدنا هؤلاء المربين تخاطبوا مع الغير وأخذوا محاسن ما عندهم وأحسن ما عندهم واستفادوا منه. نجد سيدنا عمر رضي الله عنه مثال ونموذج يحتاج إلى تقسيم أموال المسلمين، فيؤتى بنظام وبرنامج لفرس اسمه الديوان فيأخذه ويطبقه في خلافته ليحسن به التوزيع وإيصال الحقوق إلى أهلها. لم يشمئز أن هذه تجربة جاءت من عند فرس عبدت الناس، لكنها آلة ووسيلة استخدمت تحت أسس الله ومبادئ شرع الله تعالى لا تتخالف مع شيء من أمر الله. فمثل هذا النموذج عرفه سيدنا عمر بعد أن تعلم أن مجال العبادة ومجال الأخلاق والقيم والمبادئ لا يمكن أن يؤخذ من فرس ولا من روم الذين كانوا ينظرون إلى العرب كأنهم عبيد لهم ويستحقرونهم ويستنقصونهم لأجل مادياتهم ولأجل ما عندهم من الخلافات والنزاعات وشرذمتهم وتشتتهم، فكانت تلك الأمم تنظر إليهم نظرة استصغار ولا يرونهم شيء، وأبى الله أن يظهر العزة إلا منهم وفيهم على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولولا محمد لما كان للعرب ذكر ولا ما كان لهم رفعة ولا عزة، فإن ما بقي فيهم من آثار الفطرة وبعض القيم وآثار الأنبياء السابقين قل وضعف حتى صار فيما بينهم أمام الطغيان المادي وأكل القوي للضعيف، وذلك الإعوجاج صار بينهم كبيت العنكبوت لا يستقر. لكن جاء محمد تحولت الموازين كلها وعظم الأمر، فكان السادة والساسة والقادة من هؤلاء العرب الذين أصلحوا أوضاع روم والفارس. هكذا من هذه النظرة والحيثية نعلم هذه الموازين، فنعلم سيدنا عمر بن الخطاب لما قرأ من عند اليهودي صحيفة في التوراة جاء بها من عند اليهود فعرضها على النبي قال يا عمر ألم آتكم بكتاب الله؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعلمه إذا رأيتني أجعل بينكم وبين اليهود أسواقا تتبايعون فيها وماديات تتعاملون بها وإجارات تستاجر بعضكم بعضا فلا تظن أني أفسح المجال لأمر الأخلاق والديانة لأن تؤخذ منهم. ليسوا شيوخ دين، هم أهل التحريف والباطل في الدين، ولكن فيهم الصاغة وفيهم أهل التجارات المختلفة وفيهم أهل ملك الأراضي والأموال، تعاملوا معهم بهذا الشرع في هذه الجوانب. وهذا هو الذي يختلط على كثير من الشباب وكثير من الناشئة، كيف نتعامل مع ما يذكر أحيانا بكثير من المبالغات والتجاوزات ومجاوزة الإنصاف عن نجاح لبعض الأساليب لبعض المعاملات في بلد النصارى في بلد يهود في بلد غير ديني غير أهل دين إلى غير ذلك، حتى ألقت بكاهلها على خلخلة في الفكر، صار كأنه إذا أراد أن يتقن بعض الأعمال يتخلى عن قيمه أو عن مبادئ أو عن دينه أو عن أخلاقه ويخلط هذا بهذا جهلا منه بعظمة هذا الدين، وأنه يقيم ميزان التعامل ويمكن التواصل والتعامل والبر والقسط بكل من لم يعتدي بكل من لم يظلم هنا وهناك. إذا علمنا ذلك فلنعد إلى ترتيب هذه الحصون الخمسة، فأولها شؤون الإيمان، نال الضعف حقائق إيمانية في قلوب كثير من رجالنا ونسائنا وشبابنا، وذلك أنهم ضيعوا حقائق الصلة بالإله الخالق والنبي الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجد إحساسهم بالماديات يكاد أن يغطي الشعور عندهم بالروح، بالآخرة، بالباطن، بالمعنى، بالأبد والمصير والخلد الذي سيقدمون إليه. له أسباب متعددة: مجالسة ضعفاء الإيمان والتأثر بهم، قلة العمل بالعلم كما سيأتي معنا في الترتيب، وضعف العلم نفسه بحقائق الدين، قلة الذكر لرب العالمين جل جلاله، الضعف في الصلة بالقرآن على الوجه الذي ينبغي أن يكون بين المؤمن وبين القرآن، تلك الصلة التي كانت عند الصحابة ولم يحفظ جميع القرآن من الصحابة إلا قليل، والواحد منهم يحفظ صورا مخصوصة أكثرهم على هذا، ولكن صلتهم بالقرآن قوية عظيمة متينة، إذا سمعوا القرآن اهتزت قلوبهم. فقدنا هذا. أين كبيرنا وصغيرنا الذي إذا سمع آية من القرآن اقشعر لها بدنا؟ ما معنى فقد هذا فينا؟ حتى يمكن أيدي أولئك الضالين على ظهر الأرض المضلين أن يلعبوا بأصابع فتنهم على عقولنا وعلى مشاعرنا التي خلت عن هذا المعنى السامي. الله نزل أحسن الحديد كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نحتاج إلى تقوية الإيمان بكثرة الإصغاء لآيات الله وأن نتلوها بالتعظيم والإكبار، سواء في التلاوة الفردية لأحدنا أو في حزب القرآن الذي قصرنا فيه، كان مثل واديكم هذا أحزاب القرآن ينتفع بها حتى الأمي، حتى الأمي قلبه معظم للقرآن، تجده كان في مزرعته أو في متجره أو في محل عمله المغرب قبل المغرب وهو في المسجد، أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقرأ يتدارس في القرآن وهو قريب منهم جالس يتسمع معظم للقرآن. ولمن أنزل عليه القرآن، ولمن أنزل القرآن سبحانه وتعالى، فكانت أنوار الإيمان تسري في قلوبه. بل ممن عرفنا في الوادي المبارك من كان هو أمي ولكن نور القرآن شعش فيه، بينه وبينه صلة في حسن الإصغاء والاستماع مع التعظيم أول الليل وآخر الليل، يحضر حزوب القرآن الكريم. هذا ما جاء النموذج في تاريخ واديكم صدفة ولا عبث، ما جاء إلا من آثار إيمان وتربية، إيمان وتزكية، جعلت عادات الناس قائمة على ما يحسن الإيمان وعلى ما يزيد ويقويه. إذا كان هذا حال الأم مع القرآن إلى حد أن صار بعضهم إذا غفل الجالسون في الحلقة عن غلطة القاري قال ردوا على القاري غلط، بيش عرفت؟ قال أرى عليه نور، إذا غلط انقطع النور. والآخر حفظ القرآن وهو أمي من كثرة ما يسمعه. هذا موجود في تاريخ واديكم القريب ليس البعيد قبل 100 سنين في القرن الذي مضى، القرن 14 الهجري، كانت هذه النماذج موجودة فيه وسط الوادي. لتعرف من الذي ضحك على عقولنا بأي اسم كان، تقدم تطور مواكبة الحياة العصر، وأخذ الجواهر علينا ولسس فوتها. وإلى سنة كم نبقى مخدوعين ونبقى كل ما حرك رأسه واحد من الشرق والغرب جاء إلى عندنا واتخذنا احنا بضاعة، يلعب بنا يصرفنا يمنى ويسرى، ونحن أهل المبدأ أهل الدين أهل القرآن. وإن كان عندك مادة فمعي روحا أتعامل معك في المادة بمقتضى المادة، لا تطول لسانك علي ولا تركب رأسي، وأنت بشر مثلي ومخلوق، أنا مع اتصال بربي وربك ورب كل شيء ومرجعنا إليه. عزة الإيمان هذه كيف فقدت وضاعت منا، وكيف استهونا إلى أن نقيم أصنام الماديات فتسجد لها القلوب. أصنام الماديات قامت، أصنام الزخرف القول قامت ونصبوها لنا هنا وهناك، هم يستطيعون يجون يركزون لنا صنم وسط المسجد يقول تعالوا اعبدوه، ما يقدرون على هذا، لأن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما دامت الصلاة فينا ما أحد منا يتخذ مع الله إله آخر. لكن جاءوا بالأصنام الثانية التي يكون فيها الشرك الخفي، يكون فيها الانحلال الخفي في الدين عن حقائق الدين والعياذ بالله تعالى. إذا جاء بعض علماء الهند مرأى مسار المسلمين في التردي الذي هم فيه يقولوا ردة ولا أبا بكر لها، قال لما حصلت الردة الأولى كان أبو بكر موجود ومعه أولئك القوم من الصحب الأكرمين والآل الطاهرين، وأنه الردة وانتهت. قالوا اليوم عندنا ردة لكن ما حد مثل أبو بكر لينتبه منها وينبه الناس عن فسادها وعن غيها وعما فيها. نقول لا بد لنا من تقوية الإيمان بالاتصال بآيات القرآن. الشاب الذي يمكث من القرآن شهر لا يفتحه ثم يتعرض لفتنة، ممكن يتعرض لفتنة بسهولة بيسر، لا يزداد إيمانه في خلال يومه وليلته. وحسن الفكر، حسن الفكر في حقائق الأمور وإبعاد النظر إلى أعماقها، لا يستفزنا ولا يستغوينا. الزخرف من القول وعرضه بأسلوب يجعل فيه الباطل كأنه حق. لا بد أن نتحرر حقيقة في أفكارنا، فإنهم فسروا التحرر الفكري لكثير منا، فسروه بأن تتخلى عن عقائد الدين وتجعل الفيصل في الفكر ما نمليه نحن عليه. يعني خلي وحي الله وخذ وحينا وأنت متحرر، هذه مغالطة، هذه مغالطة، هذه مخادعة. أكون حر الفكر إذا ضربت بمنهج ربي وتقيدي به عرض الحائط، ثم تقيدت بما تملون أنتم عليه كائنين من كنتم أنتم، كائنين من تكونون. لا يمكن أن يتخذ الإنسان مستعبدا بهذه الصورة، هذا نوع من استعباد الإنسان. كم يطنطنون على شبابنا يقولوا كان في دينكم الإسلام الرق والاستعباد، وما علموا أن الإسلام جاء ليخلص من الرق على مدى ولينقذ المسترقين عاجلا. أقام لهم مكانتهم وحقوقهم وإنسانيتهم وكرامتهم، ومنع أسباب الاسترقاق المختلفة المنتشرة بين أهل الشرق والغرب، والتي كانت عند أهل الغرب أكثر من عند أهل الشرق أيام بعثة النبي محمد وبعد بعثة النبي محمد. منع هذه الأسباب كلها ولم يبقي إلا السبب الوحيد، الكفر بالقتال إذا قاتل بالكفر ثم غلب على أيدي أهل الإسلام فكان صغيرا أو كان من النساء أو ضرب الإمام عليه الرقة إذا رأى المصلحة في ذلك، ثم أقام لهم الحقوق والواجبات حتى رأينا أم المؤمنين تريد الجماعة في الصلاة فلا يحضرها إلا مولا كان في الرق فيكون هو الإمام وهي مامومة من بعده، فتصلي عائشة خلف مسروق. ذلك لأن أبعد معنى الاحتقار للكائنات كلها فضلا عن الإنسان، ورتب شأن الرق ثم ندب إلى العتق ثم جعل العتق واجبا في مواطن كثيرة حتى انتهرك، هذا علمنا. لكن هذا الاستعباد اليوم يستعبدوننا ونصفق لهم، فكركم تبع فكرنا، الرأي لنا. لا تتصرفوا في أمر إلا بموافقتنا، نحن نمتلك كذا وكذا وهذا ممنوع حاجة يمتلكه. يا أهل الدولة الفلانية ممنوع زراعة القمح، من عندنا قمحكم، وإذا زاد عندنا القمح نرميه في البحر حتى لا ينقص السعر. إيش هذا العبث؟ هذا التطور اليوم الذي يصفق له الناس. زاد التطور في وقت الحرية وحقوق الإنسان، فما عرف في تاريخ البشر استهانة بالدماء كما عرف في هذا الزمان. كم كل يوم يقتلون وتحت أنظار وأسماع وبحث، يقول هذا سلح، هذا أنا بسلح، هذا سلح من أعطي سلاح ثقيل، نعطي سلاح خبيب، معلوم قتل. هذا يقودوننا إلى أين؟ يمشون بنا إلى أين؟ هذا هو كرامة الإنسان؟ هذا حقوق الإنسان؟ سبحان الله، هذا وقت تحرر الإنسان، ومع ذلك أسلحة الدمار الشامل مفتخر بها ومتنافس عليها. يعني الدمار مطلوب، يعني والهيبة في الصدور، صنم من الأصنام نصيب أيضا وقالوا خضعوا له، اخضع الاستعباد لعباد الله تبارك وتعالى. جاءنا من دعاة الحرية، ما عرفنا حرر الإنسان إلا رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فخلف التلامذة الذين يقولون لابن الأمير لما لطم ابن الجبتي التمه ورد عليه لطمته، ومر بالسيف فوق راس أبيه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فما جاء بحقائق الحرية والسلام إلا رسول الإسلام. في مواطن التقدم كما يسمونه لا يزال صاحب اللون الأسود في عامة معاملاته مميز، ليس كصاحب اللون الأبيض. وكم يشعر بهذا الألوف والمئات من الناشئين والمواطنين في تلك البلدان في وقت يغيب وتغيب هذه الحقائق عن عقول وأفكار الناس بسبب وسائل الإعلام التي صارت تكتم ما حقه أن يذاع وتذيع ما حقه أن لا ينشر، بل وتقلب في بعض الأشياء الحقائق قلبا ويشهدها الناس، فضاعت الأمانة. أيها المؤمنون بالله، الفكر لابد أن يقوم على بصيرة وعلى حرية صحيحة، حرية حقيقية، لا نكون فيها مستعبدين لذا ولا لذاك. نرمي بنظرنا إلى الآفاق البعيدة وإلى الأمر المستقبل على ضوء نور معنا أفكارنا به تستنير، وهو وحي الله جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا هذا نقول نعم نحن نحتاج إلى علم مع هذا الفكر نتسع به في التعامل والإنصاف بلا اعتساف ولا إجحاف ولا فتح ثغرات التطاول والهزو واللعب بالقيم والمبادئ والدين. والعلم الذي نحتاج إليه وهو أساس من أساسيات الدين، علم جعله رسول الله فرض على المسلم، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الفرض العيني الذي يلزم كل مسلم أكثر أبنائنا مقصر فيه ويجهل الكثير من أبوابه ومسائله، فلذا يتعرض لبطلان عبادة ولترك واجب ولفعل محرم من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. ومن دون العلم لا يمكن أن نفقه. إذا جينا العلم الشريعة والذي فيه الفرض العين واتسعنا بعد ذلك إلى فرض الكفاية سواء كان من علم الشريعة أو من العلوم التي يحتاج إليها الناس في مجتمعاتهم كعلم الطب كعلم الهندسة، هذه علوم محتاج إليها والقيام بها فرض كفاية. نحتاج إلى أحرار منا، وقد أعطى الله المسلمين الحظ الكبير من المدارك من الاستعداد من الأذهان من النجابة من النبوغ، فكم يمكن أن يسد في هذا الجانب ثغرات. لكن على هذه الأسس القويمة لا يمكن أن نتخلى في قيامنا بالعلوم المادية عن مبادئ ولا عن قيم، ولا نخلط هذا بهذا وننزل كل شيء في منزلته. والعلم مطلق يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل يعلم أبناء الأنصار القراءة والكتابة فيمحو أميتهم في ذلك استعان بالأسرى المشركين وقال من ليس عنده فداء من أسرى بدر ففداؤه أن يعلم 10 من أولاد الأنصار القراءة والكتابة فتعلموا يعلم، فإذا علم 10 من الأولاد القراءة والكتابة أطلقوا سراح وليذهب هذا فداؤك. فما كرئ أن يتعلم أبناء المسلمين عند المشركين، لكن يتعلمون قراءة وكتابة ما يدخلون في دينهم ما يدخلون في عبادتهم ما يتدخلون في أخلاقهم. على مثل هذا الحال نتعامل إذا أردنا أن نأخذ علما في طب في فيزياء في كيمياء في هندسة في طيران إلى غير ذلك، يمكن أن نستعين بذا أو ذا أو ذا ونأخذه من ذا ومن ذا ومن ذا، واحد ملحد واحد نصراني واحد يهودي، لكنهم صاروا يفتحون عين الثغرات هو بالطيران وإلا بالطب بيقوم بيلعب على ديني، يقول أنتم متأخرون معشر المسلمين، هذه البضائع عندنا ودينكم هذا خلفكم. قل استكبرك شوي خلينا نتفاهم، أنا بعلمك حقائق الدين أنت تجهله أصلا. إذا بتعلمنا الطيران ما تطير بعقل، يخل عقلي محله اللي بيطير إلا الحديد واللي يركبون فيه، أما العقول في محلها ما تطير بات بعيد علي هناك، هذا لا دخل له في شأن المبادئ، بل أنت محتاج إلى مبادئنا. وإلا فكم في طائراتك هذه الآن مثلا في الأخير صارت قوانين الطيران تمنع التدخين أثناء الطيران، متى جاء هذا؟ قل لو كنتم تسمعون كلام أهل قيمنا كان اكتشفتم هذا من قبل 100 سنة، لكنكم قعدتم في غيكم وعماكم وتقولون أهل الدين والقيم أولا ما يعرفون شيء، يقولوا لكم هذا عيب وهذا عار وهذا مضر بالصحة، تجاهلتم إلى أن جاءت حكم الفحوص وأوقفتكم على الحقيقة، رجعتم وأصدرتم القانون. وعندنا الطيران المسلمين ما 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 مشاء إلا تبعكم.
بكل أسف بكل أسف
ما كان يصغي لكلام العلماء، ما هو كان أولى بهم لو فقهاؤهم وعلماءهم قالوا هذه ذروة منعوه كانوا يستجيبون له، لكن شركاتنا قالت له متى ما منعوه في أمريكا ومتى ما منعوه في بريطانيا نحن نمنعه هنا. لما يجيهم واحد نصراني ولا يهودي يقول هذا في ضر وبدلوا بدلوا. طيب والله قبل 50 سنة كان يكلموكم علماء صالحين أولياء، ليش ما تأخذوا كلامهم؟ موازين اختلت، استعبدنا في الفكر، استعبدنا وصرنا مستعبدين لمن يقول أنا سأطورك وأنا سأرفعك، تعال عبد لي وأنا بطورك ويخلني عبد لله ولي العزة والشرف أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا كثرت الأغاليط في هذا الجانب، فلا بد أن نزود فكرنا بنور الإيمان ثم ندعمه بأسرار العلم، والعلم ليس محصورا على مسلم ولا كافر ولا صغير ولا كبير، غير أن المسلم يزين علمه بنور الإيمان بنور الخلق بنور الأدب بحسن الاستعمال، وإلا من دون منهج الله تعالى، من دون منهج الله تعالى. تقدموا كثيرا مثلا في استحداث الأسلحة، فماذا استفدنا منها في واقعنا الذي نعيشه؟ ماذا استفدنا منها؟ استفدنا منها أننا نيتم وأننا نرمل وأننا نقتل صبيان ونساء وأطفال، فإيش من فائدة في ذا المصانع؟ هذا مظهر التقدم عندكم؟ ونحن نمشي وراكم نقول والله نتقدم ونشتري الأسلحة نقتل بها أنفسنا وتتفرجون علينا، ونقول التقدم عندكم؟ والله هل حاجة البشرية في كيفية استخدام هذه الأسلحة؟ كان لو حكم منهج الله وتداعى العقلاء المؤمنون بإيمانهم ومن لم يؤمن بعقولهم بفطرهم بإنسانيتهم أن هذا منهج، عظم الدماء ورفع حرمتها ولا عدوان إلا على الظالمين، كان القليل من الأسلحة يحمي الدماء، القليل من هذه الأسلحة يحمي الدماء، لكن صار الكثير يسفك الدماء. قال والله قليل يحمي لنا دماءنا خير من كثير يسفك دماءنا، وصار ذا تسفح الدماء فيما بيننا البين. إذن فأي معنى للتطور والتقدم في أن نحن نكثر من هذه الأسلحة التي نتمكن بها من ذلك القتل وذلك السفك وذلك الاستفحال للشرور بأنواعها؟ وإنما مهمة وجود الأسلحة أن تردع الظالم، فصارت آلة للظالم أن ترد العدوان، فصارت سبب العدوان، لأن منهج الله عطل، منهج الله عطل، وكان منهج الله سبحانه وتعالى وسط ساحة القتال والمعركة، ولك وأنت تملك السلاح وتحمله بإيمانك، إذا أجبر المجبر لا تقتل، إذا رأيت المرأة لا تقتلها، إذا رأيت الصبي لا تقتل. عجيب، صار السلاح نفسه موثق بوثائق إيمان في مصلحة الإنسان، في حماية الإنسان، في حفظ الإنسان، في صيانة الإنسان. هذه المبادئ العليا عندهم أحسن منها؟ يعني عندهم أشرف منها؟ ممكن بيحدثون لنا قانون أنفع للناس من هذا، أشرف للناس من هذا؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المؤمنون، نحتاج مع تقوية الإيمان وتوسيع الفكر وتحريره وأخذ العلم النافع، علم الشريعة والعلوم التي يحتاج إليها الناس المادية نحتاج إلى عمل، وهذا الذي أيضا بارز فيه مظهر التقصير. في مثل ما أشرنا، حالة الناس كانت مع القرآن
واحد،
حالة الناس مع السنة النبوية، حالة الناس مع الآداب المحمدية. لا بد من أخذنا النصيب من هذا العمل. في بلدكم هذا، في بلدكم هذا يأخذ دينا برهن بعض المحتاجين، فيأخذ الرهن ذلك التاجر ويراعي شان النخلات المرهونة ويستثمرها ويحسبها وما تجي من ثمرها، حتى مرت السنتين أو الثلاث فجاء يعتذر صاحب المال إلى صاحب الدين، إلى صاحب التجارة والمال: أنا قد فقدت ما أقضي به الدين وأفك به الرهن. قال: رهنك قد افتك. كيف رهنك قد افتك؟ قال: ثمر النخل أول سنة جاب كذا وبعنا لك وحطينا من دينك، والثاني من دينك، والآن كمل دينك والرهن قد افتك، خذ نخلك لك. إيش هذا؟ هذا عمل بالشريعة، هذا موازين تعاون كانت قائمة بين الناس غفل الناس عنها. واسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بهذه المسألة: لما تعب الناس في كثير من شؤون أموالهم اليوم، صاروا بغوا بالقوة كذا ولا كذا، إيش بيعمل؟ واللي بيسرق يسرق، واللي بينهب ينهب، وإذا قامت أي ظرف تعبان ده يدخل من هنا وده يدخل من هنا وتقع مشاكل كبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وجاء أيضا عند الدارقطني أنه قال: أتاني جبريل قال: إن لله وإن إليه راجعون. قلت: أجل، إن الله وإن إليه راجعون، مما ذاك يا جبريل؟ قال: إن أمتك تفتتن بعدك عما قريب. قال: كيف وقد كتبت فيهم كتاب الله؟ قال: فقال لي جبريل: بكتاب الله يذلون وذلك، وبالقرائهم وأمرائهم. قال: يمنع الأمراء الناس حقوقه فيقتتلون، ويطيع القرى أهواء الأمراء، ويطيع القراء أهواء الأمراء. قال: فيوقعونهم في الغي ثم لا يبصرون. قال: بما يسلم من يسلم منهم؟ قال: من كان إن أعطي حقه أخذه، وإن منع تركه، وقنع وصبر. قال: من صبر فإن أعطي حقه أخذه، وإن منع ترك. قال: هذا الذي بيسلم، والبقية بيطحنون بينهم البين، بقية بيقعون في الفتنة. انظر ذا الوصف العجيب. ها؟ قال: يمنع الأمراء الناس حقوقه فيقتتلون، ويطيع القرى أهواء الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. بما يسلم من يسلم منهم؟ قال: من صبر فإن أعطي حقه أخذه، وإلا تركه. يشير إلى أن من الفتن ما إذا حاولت معالجته زدت فتنة فوق الفتنة، فالوقوف أسلى والوقوف أولى. إذن فلا بد عند العلاج من بصيرة، ولا بد من نظر. نحتاج إلى فقه في الشريعة، وأمثال هذه الكتب التي كتبها الحي أبو بكر المشهور أو التي ألفت في علامات الساعة فيها بيانات نبوية عجيبة يعلمها الفطن ويدري كيف يتعامل مع الأحداث. نحتاج إلى إقامة هذا الأمر، عمل بالعلم. الآن شبابنا وكبارنا يدخلون إلى البيوت بلا بسملة، ينامون بلا بسملة، ويأكلون بلا بسملة، مضيع حق العمل بالعلم. وفيه حصن وفيه سلامة. إذا كان من يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ملك هديت وكفيت ووقيت، هديت وكفيت ووقيت، ما في هذا تحصين؟ ما في هذا إبعاد للفتن؟ أهمل مثل هذا. من شبابنا وكبارنا من يحفظ هذا الدعاء ويواظب عليه؟ ما يخرج من بيته إلا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عمل ضايع، عمل ضايع بأمور الشرع المصون، بأمور السنن النبوية، وبعدين نشتكي. ها، وهكذا شكا مرة النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال ما لقيت من عقرب لدغتني البارح. قال له صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضرك. قال لو قلت في البارح ثلاث مرات هذا الدعاء ولا العقرب بيضغط ولا بيقرب منك. فتجي تشتكي، تضيع العمل وتجي بعد ذلك تشتكي. فعندنا إهمال بسنن أكيدة نبوية ضايعة، بل ربما فينا من جاء إلى الفرائض وأهملها وتركها، ربما من استفحل فيهم شان الشهوات وتراتب خاصة بالوسائل الحديثة التي هيأت لهم النظر إلى المناظر السيئة والاستماع إلى الكلمات القبيحة. انعدام التحكم في الأجهزة في البيت وخارج البيت، أوقعنا في تسيب، أوقعنا في تغيب عن الحقيقة، أوقعنا في أن نستتبع لصنف من الناس هم من شرار الخلق. نحن بحكم ميزان الإسلام عندنا الكفار ليسوا سواء، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون كما قال الله سبحانه وتعالى ماضيهم، وكذلك حاضرهم، ليس كلهم في محل العداء بدرجة واحدة، فيهم المعادي وفيهم الذي يكظم غيظه وفيهم البريء في نفسه الماشي مع نفسه وشؤون حياته، وفيهم صنف يخططون للإفساد، لإفساد شباب المسلمين، ومعهم وسائل النت اليوتيوب الفيسبوك وخذ لك، وأصبحت حتى الجوالات بما فيها من مختلف هذه البرامج، وتمشي مع الناس في الأماكن. ويأتي أساس مهم المجالسة، المصاحبة، المصادقة. الإهمال في هذا الجانب أدى بالناس إلى استفحال سوء وشر كثير وغفلة عن الله. أولئك يخططون هذه الخطط ليسوقوا هؤلاء إلى هذا الشر، والعالم يعج بالآفات من هنا ومن هناك حتى يصيبهم مس الجوع. بنصلح بنعمل، أصلا أنت ضايع في فكرك، ضايع في عمرك، ضايع في وقتك، ضايع في انتباهك من نفسك فضلا عن أسرتك، فضلا عن مجتمعك، فضلا عن الأمة. ووقت ما يضربك الصوت زيد صلح لنا فوضى وانتهت. وهل الفوضى جديرة بأن تحل مشاكلنا، تقوم أسسنا، نبني عليها استقرار في حياتنا؟ لا يمكن ذلك إلا بضبط الأسس. فلا بد من تعاون، لا بد من تبادل وجهات نظر وأعمال نعملها للتعاون بيننا في حماية هذا الشباب، في حماية هؤلاء الأولاد، وقرارات حازمة في التحكم فيما يدور في هذه الأجهزة والمسموعات والمنظورات لنا المؤثرة على رجالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا. لقد وجد من يتبعون الشهوات الموصوفون في القرآن بغيتهم اليوم حتى وسط مدارسنا وفي بناتنا وأبنائنا. وكم من حوادث حدثت في بلاد المسلمين من هذه الآثار، لعب بالأصابع في تلك الأزرار أدى إلى العار ويوصل إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن الزمام انفلت وما وجد التعاون ولا وجد المقويات والمثبتات للإيمان، فلا بد من جمع لهذه المسائل وإقامة للحصون الخمسة كلها وأن توجها بالذكر عند الخروج، عند الدخول، عند النوم، عند اليقظة، أن يكون لك في الصباح والمساء نصيب من ذكر الله تعالى يصونك به، يحفظك به، يكف عنك البلايا الظاهرة والباطنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على التفكر في هذه القضية الخطيرة، والله يرزقنا حسن السير في طريقة الخير وفيما يوجب لنا السعادة في الدنيا والآخرة. يا من بيده مقاليد الأمور، لا تجعلنا عرضة للشيطان ولا لجند من الإنس والجن، واجعلنا اللهم في حصنك وفي أمنك، فإنا نستعيذ بك ونعوذ بك من شرور أنفسنا سيئات أعماله، من شر الشيطان وحزبه وشر شياطين الإنس والجن. فارزقنا الاستقامة، وارزقنا منك الجود والمن والكرامة. يا من خاطبتنا خطاب الصدق وقلت إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ارزقنا حقيقة نصرته في أنفسنا وفي ديارنا وفي مناسباتنا، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك المصطفى محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. عفوا على الإطالة، مع الحسين الوقت ولا أذن العشاء.